السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم في الدرس الحادي عشر من شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. حيث قال رحمه الله تعالى: باب فضل فاتحة الكتاب باب فضل فاتحة الكتاب. وفي بعض النسخ والروايات ممن روى عن الإمام البخاري كأبي ذر الهروي وأبي الوقت السجزي عبد الأول يقولون زيادة فضل، باب فضل فاتحة الكتاب، ومنهم من قال باب فاتحة الكتاب، والمعنى واحد، لأن من قال باب فاتحة الكتاب المراد هو الفضل لما ذكر في الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب. ومعلوم أن المؤلف بدأ بفاتحة الكتاب لأمرين: الأمر الأول أنها في ترتيب المصحف وهي العرضة، وهو ما فعله عثمان رضي الله عنه مع الصحابة، وهذا هو الترتيب، هي الأولى، وأيضا لأنها يبتدأ بها في كل ركعة قبل أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن في الصلاة. الأمر الثاني لأن هذه السورة ثبت لها من الفضل ما لم يثبت لغيرها كما سيأتي بإذن الله عز وجل. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديثين في تحت هذا الباب، تحت هذه الترجمة، باب فضل فاتحة الكتاب. فذكر الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد بن المعلى، والحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد الخدري، فكلا الصحابيين يكنى بأبي سعيد، الأول أبو سعيد بن المعلى والثاني أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله. وعلي بن عبد الله هذا هو ابن جعفر ابن المديني، اشتهر بهذه النسبة، ابن المديني بفتح الميم وكسر الدال، والمديني هنا قالوا إنها نسبة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى المدينة، والنسبة إليها الأصل فيها المدني وليس المديني، ولكن هذه النسبة صحيحة ولكنها قليلة، والأكثر أن ينسب الإنسان إلى المدينة بقولهم المدني بدون الياء التي قبل، يعني بدون الياء والنون، المدني، المدني بدون الياء وليس المديني فتحذف الياء التي قبل الميم، هذا هو الأصل المدني. وأما المديني فهي أيضا نسبة صحيح لكنها بهذه الصيغة قليلة، والأكثر هو النسبة إلى المدني. وهذا هو أحد الأعلام، أحد أعلام المحدثين، وقد ذكر هذه النسبة، يعني لماذا نسب إلى المدينة رحمه الله، فقالوا لأنه أصله منها، كان أصل علي بن المديني من أهل المدينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى البصرة. وقد ذكر هذا الإمام البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم الجرح والتعديل ذكروا هذا. وعلي بن المديني هو أحد الأعلام الكبار، أعلام المحدثين، ممن اشتهروا بحفظ الحديث ومعرفة علله. وأيضا أبوه عبد الله بن جعفر وجده جعفر أيضا هما من حملة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونقلته. وهذا الإمام العلم إذا قال الإمام البخاري عن علي بن عبد الله فهو هذا علي بن المديني، وقد أكثر عنه البخاري رحمه الله، فقد روى عنه في الصحيح هنا 303 أحاديث، كما ذكر هذا العدد الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب. وهذا الإمام من الأئمة الكبار، وحسبك به أن الإمام البخاري رحمه الله الذي يعتبر من حفاظ الدنيا ومن أذكيائها يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني رحمه الله، يعني رأيت نفسي أني لا شيء بالنسبة لعلمه وعلمي، أني لا شيء، صغير عنده. وهذا يدل على عظم شان علي بن المديني وعلمه وإتقانه. وقال النسائي: كأن الله عز وجل خلق علي بن المديني لهذا الشان الذي هو علم الحديث والعلل. وقال الذهبي: وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علم علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشان، بل لعله فرد زمانه في معناه، لعله فرد زمانه، يعني لا يشاركه أحد في زمانه في مسألة أن إليه المنتهى في معرفة علم العلل. وهذا العلم من أشق العلوم ومن أدقها ومن أصعبها. وأيضا قال: مع كمال المعرفة بنقد الرجال، وهو من العلماء الذين تكلموا في الرجال جرحا وتعديلا، وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن. وحفظه عظيم، ومعرفته بالرجال عظيمة، ومعرفته بالعلل كبيرة جدا. ولهذا إذا علل الحديث فإن تعليله في الغالب أنه رحمه الله يصيب الحقيقة، بل لعله، يقول الذهبي، لعله فرد زمانه في معناه. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب: ثقة ثبت إمام. وقد بلغ هذا الإمام مبلغا عظيما ومنزلة عالية في قلوب الناس، حتى ذكر عنه عباس العنبري قال: كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويعمل، يعني كل يكتبون، إذا قال شيء كتبوا ما قاله، إذا عمل شيء كتبوا ما عمله رحمه الله، إذا قام يكتبون كيف كان يقوم، كيف كان يجلس. وما هذا إلا لتعظيم السنة التي يحملها، وأيضا حرصه على التمسك السنة. وهذا لا تجدونه أبدا إلا في حملة السنة وأيضا العاملين بها والمتمسكين بها والذابين عنها والناشرين لها، تجد أن القلوب تأتلف عليهم ويحرصون على أن يكتبوا عنهم كل شيء، لأن الغالب أن مثل هؤلاء لا يقولون ولا يفعلون في الغالب إلا ما جاءت به السنة، وخاصة إذا كان الرجل حريصا على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأتي ويذر. وأيضا معرفته بعلم العلل هو العالم به المقدم فيه. قال أبو حاتم: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل. قال ابن حجر في التقريب: أعلم أهل عصره بالحديث والعلل. وقال الذهبي في الميزان: إليه المنتهى في معرفة علم الحديث النبوي. على هذا فإن هذا الإمام رحمه الله جدير بأن يكون له يعني ترجمة وكلام عن حياته وعن علمه، وله كتب كثيرة، ولكنها فقدت للأسف، وإلا فإن هناك كتب عظيمة جدا جدا ألفها رحمه الله في مجلدات ومتنوعة في العلل وفي الحديث، ولكن أغلبها قد ذهب واضمحل. يقول: هنا حدثنا يحيى ابن سعيد، ويحيى ابن سعيد هذا هو القطان الأحول وقد تقدم الكلام عليه. قال حدثنا شعبة، هذا أيضا تقدم، شعبة ابن الحجاج العتكي، وهو أيضا من العلماء الكبار، وقد ذكرت لكم أنه من المتشددين في الجرح والتعديل، وتلميذه يحيى بن سعيد القطان أشد منه في الجرح والتعديل، متشدد. قال شعبة حدثني، شوف الأول، قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبة، قال حدثني. فإذا قال حدثنا معنى هذا أن هذا الراوي قد سمع هذا الحديث ومعه غيره ليس وحده، وإذا قال حدثني فهو وحده، وإذا قال أخبرنا فمعه جماعة، وإذا قال أخبرني فإنه وحده. قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن، خبيب ابن عبد الرحمن هذا هو ابن خبيب ابن يساف أو إساف الأنصاري المدني، ثقة، وهو أحد رواة الحديث النبوي، وجده هو الصحابي خبيب ابن إساف أو يساف، صحابي المعروف. وخبيب هذا ابن عبد الرحمن وثقه النسائي وابن معين وابن عبد البر والواقدي وابن حجر، وأحاديثه قليلة، أحاديثه قليلة. قال هنا عن حفص بن عاصم، وحفص بن عاصم هذا هو ابن عمر ابن الخطاب، حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوي المدني القرشي العدوي، ثقة، وثقه النسائي وابن حجر والذهبي، بل ذكروا أنه مجمع على توثيقه، أنه مجمع على توثيقه. يقول هنا عن أبي سعيد ابن المعلى، وأبو سعيد ابن المعلى، المعلى بضم الميم وفتح العين المهملة واللام المشددة، المعلى اللام المشددة المفتوحة، واختلف في اسمه، فقيل اسمه الحارث وقيل رافع. وقد ذكر الحافظ الدمياطي أن اسمه الحارث، قال الصحيح هو الحارث ابن أوس ابن المعلى، وما عداه باطل. فيكون هنا أبو سعيد هذا هو الحارث، والمعلى هذا جده على ما جذب به الحافظ الدمياطي، ويكون والده هو أوس. ونسبة الإنسان أحيانا إلى جده معروفة، فقد نسب يعني جمع من الرواة كما سيأتي، ومر أيضا منهم من مر أنهم قد ينسبون إلى أبا إلى جده أو إلى أبيه الأعلى، فيقال أو الحارث ابن المعلى أو أبو سعيد ابن المعلى، مع أنه أبو سعيد الذي هو الحارث ابن كما ذكر هنا ابن أوس، الحارث ابن أوس ابن المعلى، والأمر سهل، وخاصة ينسب إلى جده إذا كان قد عرف به وكان أشهر من أبيه. يقول هنا رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال كنت أصلي هذه الصلاة، الذي يظهر الله أعلم أنها نافلة لأنه لم يكن يصلي الفريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، الذي يظهر الله أعلم أنه كان يصلي نافلة. يقول هنا كنت أصلي فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام، ناداه، قال ناداه باسمه أو بكنيته، يا أبا سعيد أو يا حارث، كان اسمه الحارث كما جزم به الحافظ الدمياطي، المهم أنه ناداه، دعاه عليه الصلاة والسلام. يقول فلم أجبه، والسبب لأنه في صلاة، ومما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم ومما علموه منه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه في شغل، فلا يتكلم بشيء خارج الصلاة، فلا يرد السلام باللفظ، ولا يشمت العاطس، ولا يجيب الداعي. وأيضا الأصل أنهم لا يفسدون الصلاة ولا يقطعونها إلا لسبب، لقوله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. زاد في سورة الأنفال كما تقدم في التفسير أنه قال: حتى صليت ثم أتيته، يعني فرغ من صلاته تماما ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، يعني أراد أن يعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام لأن إجابته حق عظيم على الأمة كلها، فكيف يتأخر عن الإجابة حتى فرغ من صلاته؟ قد يأخذ وقتا. فهو أراد أن يعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما منعه من الإجابة لدعائه أو ندائه إلا لأنه كان في صلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. وهنا قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، بين أن هذه الآية فيها إشارة إلى أن الاستجابة في هذا الحديث عامة، أن الاستجابة عامة يعني في جميع الأحوال، سواء كنت خارج الصلاة أو داخل الصلاة فإنه يشمل جميع الأحوال، حتى ولو كان الإنسان يصلي. وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، لأنه قال: أنا في صلاة، فقال عليه الصلاة: ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فهنا بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الاستجابة شاملة لجميع الأحوال، ومنها الصلاة، كما كان أبو سعيد ابن المعلى رضي الله عنه مستغلا بها عن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه. فمن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه إجابته، بل قالوا: حتى ولو كانت الصلاة واجبة. والسبب قالوا: لأن ظاهر النص هنا العموم، النص هنا عموم، ما قال: حتى ولو كنت في الصلاة إلا إذا كنت في صلاة مفروضة، أو قال: استجب إذا كنت في نفل، بل قال: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. هذا عام. وعلى هذا يقول العلماء أيضا: من كان لهم حق عظيم على الإنسان فعليه أن يستجيب، ومن ذلك ما يتعلق بالوالدين. فإذا دعتك أمك أو دعاك أبوك وأنت تصلي، فإن كنت في فرض فصلاة الفرض هي أوجب، والإنسان عليه أن يقدم الصلاة الفريضة حتى يفرغ من صلاته. وأما في النفل فهل يجيب أو لا يجيب؟ هذا يختلف. إذا كان من دعاك من الوالدين حاجته التي يريدها ليست حاضرة وليس هناك ضرورة، وأنت تعلم أيضا من حاله أنه لو علم أنك تصلي لعذرك، بل ما شره أنك تقطع صلاتك من أجله، فهنا الإنسان عليه أن يستمر في صلاته. أما إذا كان هناك أمر ملح، أو كان قد يقع في قلب الوالد أو الوالدة شيء من الغضب على الابن وهو في نافلة، فحينئذ يقطعها. وهذا هو الصحيح، أن إجابة الوالدين في الفرض لا تجوز، وأما في النفل على حسب التفصيل. ولهذا لما دعت أم جريجا وهو يصلي قال: ربي صلاتي وأمي، ولكنه استمر في صلاته. فلما جاءت المرة الثالثة وكلما دعته قال: صلاتي وأمي، فقدم صلاته وقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني الزانيات. فرآهم لما اتهم بالولد الذي حملت المرأة الحسناء من الراعي وقد تعرضت له، وقالت إن أباه هو جريج، فرأى وجوه المومسات بسبب دعوة والدته، لأنها دعته فلم يجبها وقد كان في الصلاة، مما يدل على أن إجابة الوالدين إذا كان هناك حاجة وهناك ضرورة، أو قد يقع في قلوبهم شيء من الغضب أو شيء من المؤاخذة، أو حينئذ يستجيب لهم إذا كان في صلاة نفل، أما الفرض فلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله عز وجل؟ ألا، هذه بالتخفيف، وهذا من باب العرض والتشويق، من باب العرض والتشويق. لما تقول ألا تزورون، هذا عرض، فهو يعني عرض، العرض هنا يكون طلب بلطف، وأما هلا فهذا لا، طلب بشدة وإزعاج. ولهذا قال إبراهيم لأضيافه من الملائكة ولم يعلم أنهم ملائكة: ألا تأكلوا؟ هذا فيه تلطف، هذا فيه تلطف. فيقول عليه الصلاة والسلام: ولا شك أن الرسل هم أعظم الناس أخلاقا، فكيف بإمامهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. وهنا شوقه بقوله ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، لأنه بالعرض والتشويق الغالب أنها تثبت، بخلاف المعلومة إذا وردت هكذا قد يشغل عنها الإنسان، لكن إذا كانت بالعرض والتشويق أو بالسؤال والتعجيز إذا عجز عن الإجابة فإنها تكون من أرسخ ما يكون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، منها لما قال معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أراد أن يشوقه وأن يجعل معاذ رضي الله عنه يتعلم بطريقة السؤال، فإذا عجز كانت أرسخ في ذهنه مما لو طرحت عليه مباشرة. فقال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يعني هذا أنه كان في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقول: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. وعظم هذه السورة في القرآن ليس لكثرة آياتها، بل هناك سور أكثر منها بكثير، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكر له أن هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، والمراد بها أنها أعظم أجرا وقدرا وثوابا، وأيضا السورة التي لا تصح الصلاة في كل ركعة إلا بها، وهي سورة الفاتحة. فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب التي هي القرآن، وهي أم القرآن وأم الشيء، هو أصله الذي يرجع إليه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول إن كل القرآن يرجع إلى الفاتحة، كل القرآن يرجع إلى الفاتحة، والفاتحة ترجع إلى قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا ذكر في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الكتاب ذكر فيه من المنازل العظيمة في آية إياك نعبد وإياك نستعين، قال كل القرآن وكل الشرع يرجع إلى هذين، الذي هو إياك نعبد وإياك نستعين. وكتابه عظيم، كتاب القيم في هذا. وأيضا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، يقول: والمراد بالعظيم عظم القدر، عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها، وإن كان غيرها أطول منها، وذلك لما اشتملت عليه من المعاني المناسبة لذلك. وقد تقدم شرح ذلك مبسوطا في أول التفسير، تقدم وذكر كلام القرطبي رحمه الله. أنتم عرفتم فيما مضى أن القرطبي يطلق على شخصين والمراد به هنا أبو العباس. يقول هنا صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، قال القرطبي: اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن، في الترتيب مبدأ القرآن، وأيضا في الصلاة يبدأ بها قبل السور. قال: وحاوية لجميع علومه، كما ذكر ابن القيم أن جميع القرآن يرجع إليها لاحتوائها على الثناء على الله، لأنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، قال والإقرار بعبادته إياك نعبد وإياك نستعين، والإخلاص له وسؤال الهداية منه، والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعم، وإلى شأن المعاد إياك نعبد وإياك مالك يوم الدين، قال وبيان عاقبة الجاحدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها موضع، يعني هذه موضع الرقية كما سيأتي إن شاء الله. إذن هنا هذه السورة عظيمة، يقول فأخذ بيده، أخذ بيد أبي سعيد، وأخذ اليد هذا فيه من التودد وحسن العشرة ما يجعل الإنسان يطمئن، لما يكون إنسان له قدر وله شان وله مكانة فيضع يده في يدك هذا من الحرص والاحتواء والمحبة، وكم لها من الأثر. يقول فلما أردنا أن نخرج من المسجد، وقال سأخبرك بها قبل أن نخرج من المسجد، يقول فلما أردنا أن نخرج خشي أن يخرج ولم يقل له ذلك أنه قد ينسى، قلت يا رسول الله، وهذا من حرص أبي سعيد على أن يعرف هذه السورة التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، فقلت يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هنا قال الحمد لله رب العالمين، وهذا الحديث مما يدل على أن البسملة ليست من آيات الفاتحة، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم بخلاف رأي الشافعي رحمه الله، ولهذا قال الحمد لله رب العالمين، لو كانت البسملة من آياتها لقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولكنه لم يذكر البسملة عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا أيضا ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، مراد بالصلاة هنا الفاتحة، وسميت صلاة لأنها أعظم أركان الصلاة، قال فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين فبدأ بالحمد لأنها أول آية، قال أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم في الأول، قال إذا قال الحمد لله قال أثنى علي عبدي إلى آخره. فهنا قال السورة هنا أول الآيات هي الحمد لله رب العالمين، ثم قال يقول هنا هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سبع المثاني قيل لأنها سبع آيات، وهي سبع آيات، أما ذكر البسملة في أولها وترقيم البسملة في سورة الفاتحة هذا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أما الجمهور فلا، وعلى هذا فإن الترقيم هنا يكون عند بداية الفاتحة، عند بداية الحمد، الحمد لله رب العالمين هذه أول آية، الرحمن الرحيم ثاني آية، مالك يوم الدين ثالث آية، إياك نعبد وإياك نستعين رابع آية، اهدنا الصراط المستقيم هذه خامس آية، صراط الذين أنعمت عليهم هذه سادسة آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه هي الآية السابعة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، هذا أول آية. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هذه الآية الثانية. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه ثلاث آيات. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية الرابعة، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم هذه للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم هذه للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه للعبد، فيكون ثلاث آيات قبل إياك نعبد وإياك نستعين هي الآية الرابعة، وثلاث آيات بعدها، ويكون إياك نعبد وإياك نستعين هي الآية الرابعة، ولهذا قال هذه بيني وبين عبدي، فالعبد منه العبادة والله عز وجل منه العون لعباده، وهي القرآن العظيم هنا القرآن أطلق على الفاتحة القرآن لأن هذه السورة هي أعظم سورة ولا تصح الصلاة إلا بها، ويصح أن يطلق الكل على البعض والعكس أن يطلق البعض على الكل. ولهذا قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، فأطلق على الصلاة بلفظ الركوع هو جزء من أجزاء الصلاة، فعبر بالركوع الذي هو جزء بالعموم، وهنا عبر بالعموم عن هذه السورة. ثم ذكر الحديث الثاني قال حدثنا محمد ابن المثنى، ومحمد ابن المثنى هذا هو العنبري العنزي البصري رحمه الله، وهو أيضا من الثقات الكبار رحمه الله، وكثيرا ما يروي عنه الإمام البخاري، كثيرا ما يروي عنه الإمام البخاري في الصحيح، وهو المعروف بالزمن، مشهور بهذا اللقب بالزمن. والزمن هذا مرض يقعد الإنسان، مع أنه لما قال بعض الرواة إني لم أراه زمنا بل أراه يمشي، قال إنه كان فيه يعني هذا المرض وزمن منه، فدعا ربه ليلة في العشاء فأطلق الله عز وجل ما به، والله قريب مجيب. وهو الإمام الحافظ الثبت وهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا وهب، ووهب هذا هو وهب بن جرير ابن حازم الأزدي، وهب ابن جرير ابن حازم الأزدي البصري، وهو ثقة وثقه ابن معين والواقدي وابن حجر والذهبي، وقد روى الحديث أيضا عن والده جرير بن حازم، فأكثر كثيرا ما يروي عن أبيه كما في هذا الحديث، كثيرا ما يروي وهب كثيرا ما يروي نعم كثيرا ما يروي محمد وهب بن جرير نعم كثيرا ما يروي وهب بن جرير عن أبيه، وليس في هذا الحديث، هذا الحديث رواه عن هشام، لكن كثيرا ما يروي الحديث عن أبيه جرير ابن حازم في الصحيحين وفي غيرهما، وهو يروي عن ثلاثة من شيوخه كل منهم اسمه هشام، وهشام هنا هو ابن حسان، هشام هذا هو ابن حسان الذي روى عنه هذا الحديث، وهو ثقة حافظ، وهو ثقة حافظ. وهشام بن حسان هو البصري الإمام العالم الحافظ محدث البصرة، وحديث هذا الإمام هشام بن حسان يعني فيه تفصيل ما رواه عن محمد بن سيرين كما في هذا الحديث، ما رواه عن محمد بن سيرين، فهذا الحديث حديث أصح حديثه وهو حديث مستقيم كما رواه البخاري هنا في الصحيح احتج به، أو ممن روى عنهم ولم يتكلم أحد في روايته عنهم. الثاني من روى عنهم وتكلم العلماء في روايته عنهم كالحسن البصري، وأيضا حديثه مستقيم، وكان علي ابن المديني قال كنا لا نعد هشام ابن حسان في الحسن شيئا، يعني غير معتبر أحاديثه من الحسن، قالوا لأنه أخذها من صحف هشيم، من صحف حوشب، من صحف حوشب كما سيأتي. ولكن هناك من أهل العلم من احتج بروايته عن الحسن كما قال ابن عيينة كان هشام أعلم الناس بحديث الحسن، وهنا حديثه أقل لا شك، حديثه عن الحسن أقل من درجة حديثه عن محمد بن سيرين، لأن حديث عن محمد بن سيرين لم يتكلم فيه أحد بل وثقه العلماء واحتجوا به وأثنوا عليه، أما عن الحسن ففيه كلام كما سمعتم، علي بن المديني يقول شيئا وابن عيينة يقول شيئا، ولهذا فإن حديثه مستقيم أيضا لكنه في المرتبة الثانية. وأيضا تكلموا في روايته وهذه المرتبة الثالثة عن عطاء بن أبي رباح، تكلموا فيها وفيها بعض النظر، وإن كانت أيضا لا بأس بها لكنها في أقل درجات حديث هشام بن حسان. وكان يحيى بن معين يضعف حديثه في عطاء، ولهذا قال أبو داود إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء لأنه كان يرسل وكان يروي، يروى أنه أخذ كتب حوشب. وقال ابن المديني أما حديث هشام عن محمد فصحيح، يقول ابن المديني محمد بن سيرين الذي معنا في هذا الإسناد، وحديثه عن الحسن عامتها يدور على حوشب. ولهذا قال الحافظ بن حجر ثقة أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل إنه كان يرسل عنهما، ذكر هذا في التقريب. وكلمة يرسل إذا قال علماء فلان يرسل فالمقصود أحيانا يقولون يدلس، وأحيانا يقولون يرسل، وأحيانا يعبرون عن التدليس بالإرسال، والمقصود بالإرسال هو الإرسال الخفي. الإرسال الخفي يختلف عن التدليس، والفرق بينهما أن المدلس هو أن يروي حديثا عن شيخ قد سمعه أو لقيه، ثبت سماعه أو لقياه وحدث عنه، فيأتي بحديث لم يسمعه منه بصيغة توهم مثل قال أو أن. أما الإرسال الخفي فهو أن يروي حديثا عمن عاصره ولم يلقه، مثلا عاصرت أنا الألباني رحمه الله لكني لم ألقه، فلما أقول عن الألباني أو أن الألباني رحمه الله قال كذا هذا نسميه مرسل، لأنك لما تنظر وربما أكون قد يعني دخلت في بلد دخل فيه أو رأيته ولكني ما سمع، قد أكون رأيته في محاضرة مثلا أو مثلا رأيته في مجلس أو رأيته يصلي لكنه ما حدثني بشيء. محاضرة ممكن أن أنقل لأنه ألقى، لكن لو رأيته في يصلي مثلا مثل ما رأى بعض الصحابة رآهم بعض التابعين ولم يسمعوا منهم فهذا حديثه مرسل، مثل أنس رضي الله عنه رآه الأعمش يصلي. ولهذا لما سأل الترمذي البخاري عن رواية الأعمش، رواية الأعمش عن أنس بن مالك وعن ابن عمر، قال كلاهما مرسل مع أنه ثبت أنه رأى أنس رضي الله عنه يصلي. فهنا لما تعاصر شخصا وتلتقي به ولم تسمع منه أصلا شيء، ما ثبت السمع، هذا نسميه مرسل، مرسل مخفي. أما المرسل المعروف فهو أن يروي عمن لم يسمع منه، وهذا يعرف بالتاريخ وهذا سهل. على كل حال رواية هشام مستقيمة لكنها مراتب، الأول ما رواه عن ابن سيرين أو عن غير ابن سيرين ممن لم يطعن العلماء فيه، والعلماء إنما تكلموا في روايته عن شخصين، عن الحسن البصري وعن عطاء بن أبي رباح. ورواية الحسن أحسن أيضا مرتبة أعلى ثم رواية عطاء. يقول هنا عن محمد، وهذا محمد هو ابن سيرين، هذا محمد ابن سيرين رحمه الله الإمام العلم المعروف، وهو محمد بن سيرين البصري التابعي الكبير والإمام القدير. قال ابن عدي ثلاثة لم أرى مثلهم، وذكر منهم قال محمد ابن سيرين بالعراق، محمد ابن سيرين بالعراق، وقال ابن جرير كان ابن سيرين عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوقا شهد له أهل العلم والفضل، وقد وهو مشهور بتأويل الرؤى رحمه الله، بتأويل الرؤى الرؤى. وأما الكتاب الذي ينسب إلى ابن سيرين فغالبه كذب، ما ثبت، ليس له كتاب، لكنه مشهور بالرؤى وله يعني أشياء ذكرها أهل العلم، ليس هذا مكانه إلا كنت ذكرت لكم شيئا لكن الوقت داهمنا. يقول هنا محمد هذا بن سيرين حبس مرة في دين، كانت امرأة قد أقرضته أو باعت عليه شيئا ولكنه لم يستطع السداد، فحبس في دين، حبسه الأمير الذي هو مالك بن المنذر في دين رحمه الله. فهنا قال له السجان، الناس يعرفون قدر هذا الإمام ومنزلة هذا الإمام، فالسجان يعرفه عالم من علماء المسلمين وبحرا من بحور العلم والفضل والأدب، فقال السجان له: يا إمام، إذا كان في الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال، يعني في الليل ما في أحد سيأتي يبحث أين السجناء، اذهب إلى بيتك، وكانت البلد قريبة يعني البيوت متقاربة، اذهب في الليل، وإذا جاء الصباح تأتي، فإذا جاء الناس أو جاء من يتفقد وإذا أنت موجود في السجن. فماذا قال له؟ اسمعوا كلام أهل العلم والفضل. قال ابن سيرين: لا والله لا أكون عونا لك على خيانة السلطان، والله لا أخرج ولا نعينك على خيانة السلطان، لأن هذه خيانة للسلطان أنك تطلق سراح هذا السجين وإذا جاء في الصباح رجع. قال: والله لا أعينك على خيانة السلطان. فانظر إلى تعظيم مقام السلطان في قلوب أهل السنة والجماعة حتى ولو كان الإنسان في أحلك المواطن. هذا الذي يفترق أهل السنة السلف عن غيرهم. وفي أشياء كثيرة أيضا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي المشهور وهو سعد بن مالك الخدري، قال: كنا في مسير لنا، في بعض الروايات كما عند الدارقطني في سرية ولم يعينها، قال: فنزلنا، نزلوا في الطريق ليلا، يقول: جاء في الترمذي على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، أرادوا أن يستضيفوهم. نعم، عن محمد، نعم صحيح، عن محمد، نعم ابن سيرين، نعم. قال عن معبد، نسيت معبد، ومعبد هذا هو أخ لابن سيرين، معبد هذا أكبر إخوان ابن سيرين، هذا أكبر إخوان ابن سيرين، معبد ابن سيرين، وهو الأخ الكبير الأكبر لمحمد ابن سيرين. ومعبد هذا هو البصري ثقة احتج به الشيخان وأبو داود، ذكره أبو حاتم في الثقات، وأبو حاتم إذا ذكر في الثقات أحدا فتمسك به، لأنه لا يوثق إلا نادرا، ولأنه متشدد من المتشددين، أعلى واحد متشدد هو، وأعلى منه أبو الفتح الأزدي، لكن يعني كلامه في الرجال مهجور، وأدنى منه يحيى بن سعيد القطان، وأدنى منه شعبة، ووثقه الواقدي وهو أكبر أبناء سيرين. طبعا بالنسبة لقول في هشام بن حسان نسيت، أنهم قالوا عامة أحاديثه عن الحسن البصري وعن عطاء عن حوشب، وحوشب هذا هو ابن مسلم الثقفي، قال أبو داود من كبار أصحاب الحسن البصري، ولعل مراد أبي داود أنه من كبار أصحاب الحسن، يعني من قدمائهم، يعني من أقدم أصحاب الحسن، وليس من كبارهم يعني أعلاهم رواية عن الحسن وأوثق في الحسن، إلا أنه مقدم فيه، فهو لا أنه مقدم فيه من ناحية الثبوت والحفظ، لا، المقصود أنه أقدمهم من القدم، كبارهم يعني قدمائهم، وليس أنه مقدم في أنه أثبت الناس وأحفظ الناس عن الحسن، لا. ولهذا قال الأزدي: ليس بذاك، وقد ذكره ابن قطان، لأنه ذكره ابن حبان في الثقات، وقالوا عنه بأنه صدوق. ابن سيرين هذا وارد محمد ووارد معبد، محمد يروي عن أخيه معبد سيرين، هذا قيل له 6 من الولد، وقال ابن سعد له 10 من الولد. وسيرين هذا ترجم له البخاري، اللي هو والد محمد ومعبد سيرين، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكره ابن حبان في الثقات. وقد نظم البرماوي محمد بن عبد الدائم بن موسى من أعيان القرن التاسع، توفي عام 31 بعد 800، نظم أبناء سيرين، وهذه من الضوابط التي يحفظها الإنسان في يعني في 3 أبيات. يقول لسيرين، اللي هو والد محمد بن سيرين، لسيرين أولاد يعدون 6، أولاد يعني ذكور وإناث، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال لسيرين أولاد يعدون 6 على الأشهر المعروف منهم محمد، المشهور أنهم 6 على الأشهر، هذا القول الأشهر أنهم 6، 4 ذكور وابنتان. يقول على الأشهر المعروف منهم محمد، هذا أشهرهم محمد، محمد هو أكثرهم رواية وأشهرهم، وثنتان منهم اللي هو البنات حفصة وكريمة، كذا أنس منهم ويحيى ومعبد. فيكون عندنا محمد وأنس ويحيى ومعبد، أكبرهم معبد والبنات حفصة وكريمة. فزاد ابن سعد، هذا القول الثاني الزيادة، فزاد ابن سعد خالدا ثم عمرة وأم سليم سودة لا تفند. زاد خالدا في الذكور فصاروا 5، وزاد عمرة وأم سليم وسودة فصار النساء أيضا 5، فيكون 10، 5 ذكور و5 إناث، والأمر سهل. ثم معبد يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا في مسجد إلى آخر ما تقدم الكلام عليه، فنزلنا فجاءت جارية، يعني الجارية هي الصغيرة التي لم تبلغ الحيض في الغالب، فقالت إن سيد الحي سليم، سليم يعني لديق، وهم جاءوا بكلمة سليم مع أن السليم ضد اللديق من باب التفاؤل، قد يأتون بالكلمة من باب التفاؤل، فقالت هنا سليم يعني أنه لديق، لكن من باب التفاؤل بالسلامة قالوا سليم. والجارية لم تذكر هنا من هي، ولم يذكر من هو هذا الحي ولا ما سيده. وإن نفرنا غيب بفتح الغين المعجمة والتحتية التي هي الياء جمع غائب، كخادم وخدم، غائب وهنا نعم، وإن نفرنا غيب بفتح الغين نعم والتحتية جمع غائب، غائب غيب، وخادم خدم على وزن خادم خدم. وجاء في رواية أبي الوقت غيب بضم الغين وتشديد التحتية المفتوحة، غيب كراكع وركع، يعني إما هذا أو ما هذا، والمعنى واحد. فهل منكم راق على وزن قاض، والرقية معروفة حتى في الجاهلية، الرقية معروفة حتى في الجاهلية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال فقام معها رجل، هذا الرجل هو أبو سعيد كما في رواية مسلم، قام أبو سعيد معها كما عند مسلم. ولا مانع أن يكن الرجل، أن يكن الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرح تارة وكن أخرى، ولهذا يجوز الإنسان أن يقول فقام رجله يعني نفسه، أو يقول قمت لا بس، فإنه إذا قال قام رجل فهو رجل، وإذا قال قمت فقد نسب الشيء إلى نفسه. يقول هنا: ما كنا نأبنه بنون فهمزة ساكنة وفموحدة مضمومة وتكسر. نأبنه نأبنه يعني ما كنا نتهمه. قال: برقية، ما نتهم أنه يكذب، لكن قام أنه راقي. يقول: برقية فرقاه فبرأ. وجاء في الإجارة، في كما هو معلوم أنه ذكر هذا الحديث في الإجارة، فكأنما نشط من عقال، يعني البعير إذا فك من عقاله قام نشطا. يقول: فأمر له سيد الحي وبثلاثين شاتا، وهذا مقابل الرقية، لأن اشترط عليه، لأنهم لما أبوا أن يضيفوهم اشترط عليه الرقية أن يكون لها مقابل. ولا بس أن يأخذ على الرقية شيء، لكن لا ينبغي الإنسان أن يبالغ، ولا أن يعني يتعب الفقراء إذا لم يكن عندهم شيء، فما عند الله خير وأبقى. وسقانا لبنا، أيضا أعطاهم ثلاثين شاتا وسقاهم لبنا، فلما رجع الذي رقاه الذي هو أبو سعيد قلنا له مستفهمين، يعني قلنا له استفهم منه: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي، بفتح التاء وكسر الراء؟ قال: لا، ما رقيته إلا بأم الكتاب اللي هي الفاتحة. وهذا يدل على أن الفاتحة، جميع الفاتحة رقية، وهنا قرأها مرة واحدة أو كرر. بعض العلماء يقول إن في الغالب إذا قرأت سبع مرات فالغالب أن المريض يبرأ، إذا قرأها مرة أو ثلاث أو خمس الأمر واسع. فإن ثبت أنها تقرأ سبع مرات وجاءت بها السنة وأن فهذا أفضل وأفضل، كلما كررت أفضل. يقول: إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئا، لا تأخذوا من هذه الغنم شيئا، لا تذبحوا شيئا، معناه في حاجة حتى ناتي ونسأل النبي عليها، خشي أن يكون هذا فيه شيء من الحرام. فهذا من حرص الصحابة على رضي الله عنهم على أن لا يأكلوا إلا ما كان حلالا. يقول: فلما قدمنا، قول هنا حتى ناتي أو نسأل، هذا شك من الراوي، والشك هنا في اللفظ، أما المعنى متقدم، والمعنى نسأل أو حتى ناتي أو نسأل معناها واحد. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر له ما وقع وما حصل. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الراقي الذي هو أبو سعيد: وما يدريك، وما يدريه أنها، يعني الفاتحة، أنها رقية. وهذا دليل على أن الفاتحة رقية، ولهذا أقره عليه الصلاة والسلام أنها رقية. وقال: اقسموا، يعني ما أعطيتم من هذا المال من هذه الغنم اقسموه واجعلوا لي معكم سهما، سهما أي بنصيب. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام تطيبا لخواطرهم، لأن الناس سبحان الله إذا القول عندهم ليس أبلغ من الفعل، لكن إذا جاء القول والفعل كان أبلغ. ولهذا لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحرقوا رؤوسهم في الحديبية ما فعلوا، لكنه لما فعل وحلق رأسه ابتدروا إلى حلاقة الرأس، لأن الفعل أبلغ. ولهذا من باب تطيب خواطرهم عليه الصلاة والسلام. وهنا الذي يظهر أن موضع الرقية في الفاتحة هي سورة الفاتحة كاملة لما اشتملت عليه من المعاني المتقدمة. وهنا قد يقول قائل: هل الرقية تنفع حتى للكافر؟ نقول: نعم، تنفع للكافر، لأن القرآن وإن كان شفاء للمؤمنين لكنه لا يمنع أن يكون شفاء لغيرهم، وكما أن القرآن هدى للمتقين لا يمنع أن يكون هدى لغيرهم، لكنه رحمة وشفاء وهدى أعظم للمتقين، لأنهم هم الذين يعملون به ويقفون عند، يصدقون أخباره ويقفون عند أحكامه. وقد يقول قائل أيضا إن هنا إن الله جعل القرآن رحمة للمؤمنين، وهذا من رحمة الله بهم، لأنهم لما منعوا من الضيافة والأكل واللبن مع حاجتهم إليه، جعل الله شفاء هذا الرجل الكافر على يد أبي سعيد حتى تكون هذه الرحمة للمؤمنين بأن يكون لهم هذا القطيع من الغنم وهذا اللبن الذي شربوا منه. ولكن على كل حال لو قرأ الإنسان على الكافر فلا بأس، هذا من الإحسان إليه، ولعله أيضا يكون سببا بهدايتهم. ثم ختم البخاري رحمه الله هذا الباب بقوله وقال أبو معمر، هذه متابعة، قال أبو معمر بفتح الميم بينهما عين، بفتح الميمين، معمر بفتح الميمين بينهما العين المهملة الساكنة، معمر، وهو عبد الله المقعد، عبد الله المقعد سمى عبد الله المقعد، وهو ثقة ثبت، كان من أثبت الناس في عبد الوارث، وهو من روى عنه هنا شيخه هنا أثبت الناس عنه، وهو صحيح الكتاب، وكان يرى القدر، والقدر إن شاء الله يأتي الكلام عليه لماذا روى البخاري وغيره عمن رمي بالقدر، سيأتينا إن شاء الله أن البخاري رحمه الله لا يروي عن من رمي بالقدر وهو من الداعين إليه ولا الغلاة فيه، سيأتينا إن شاء الله. ومعلوم أن القدر له طبقات، طبقة يكفر بها من نفاه وطبقة يبدع ويفسق كما سيأتي إن شاء الله. يقول هنا هذا الرجل أبو معمر اللي هو عبد الله المقعد، هذا ثقة ثبت، كان من أثبت الناس في عبد الوارث بن سعيد، ولهذا رواية عن عبد الوارث من أصح من روى عن عبد الوارث بن سعيد. قال عن حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث هذا هو ابن سعيد ابن ذكوان العنبري البصري، والتميمي، وهو ثقة ثبت. قال الحافظ بن حجر رمي بالقدر، اللي هو شيخه أيضا اللي هو عبد الوارث بن سعيد، رمي بالقدر ولم يثبت عنه، وقال من مشاهير المحدثين، من مشاهير المحدثين ومن نبلائهم، واحتج به الجماعة، هكذا قال الحافظ بن حجر. وقال ابن المديني ثبت، وقال ابنه عبد الصمد ابن عبد الوارث هذا قال مكذوب على أبي وما سمعت منه يقول في القدر شيئا قط، وقد ذكره الذهبي ضمن علماء الطبقة الخامسة ومن حفاظ القرآن، وذكره أيضا ابن الجزري من القراء من علماء القراءات، ذكره أيضا هذا عبد الوارث موجود أيضا في علم القراءات، وقد قرأ القرآن وجوده على أبي عمرو بن العلاء، وقد تصدر في مجالسه للقراءات والحديث، وهذا فضل الله يتم يشاء، إذا جمع الله للرجل بين ما يتعلق بالقراءات وعلم القرآن والحديث هذه نعمة. وهنا معمر روى عن عبد الوارث، ومعمر لم يسمع منه البخاري، ولهذا فإن الإسماعيلي وصله، الإسماعيلي وصل هذا المعلق، هذا معلق يعتبر، هذا معلق، ولهذا وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري الذي صار سببا في محة البخاري بخلف القرآن، يقول بخلف القرآن. فالبخاري يعني الحديث هذا مروي معلق، لكنه يعني وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن أبي معمر. يقول حدثنا هشام، هشام هذا هو المتقدم في الإسناد الماضي بن حسان، قال حدثنا محمد بن سيرين، هذا تقدم أيضا، قال حدثني بالإفراد هنا، قال ورواية أبي ذر الهروي قال حدثنا معبد بن سيرين المتقدم أخوه الكبير أكبر إخوان محمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا، يعني بهذا الحديث. وهنا لماذا الإمام البخاري جاء بهذا المعلق وهذه المتابعة، يعني هنا أبو معمر تابع وهب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام، فهو تابع محمد بن المثنى. نعم، يعني هنا التقى مع وهب في هشام، هذه نسميها متابعة قاصرة، لأنه ما التقى معه، لأنه ليس هو في طبقته بل أنزل، ولهذا التقى معه في شيخه وهشام، إنما روى عن شيخه هشام. وهنا لماذا الإمام البخاري رحمه الله؟ لأن الإسناد في الماضي قال هشام عن محمد جاء بالعنعنة، وهنا في هذه المتابعة قال عبد الوارث حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين، فصرح بالتحديث بين هشام وبين محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين في الإسناد الماضي قال عن معبد جاء بالعنعنة، وهنا جاء بالتحديث حدثني أو حدثنا معبد بن سيرين. وفي الإسناد الماضي قال محمد بن سيرين، ماذا قال محمد عن معبد ولم يذكر من معبد، وهنا صرح بأنه ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري. وهذه من فوائد المتابعات، أن العنعنة في موطن يأتي التحديث في موطن آخر، وأن المهمل من الرواة مثلا يذكر اسمه ولا يذكر نسبه، يذكر مثل معبد هنا في الإسناد الماضي من هو معبد، جاء في الرواية الأخرى والمتابعة معبد ابن سيرين. وهذه من فوائد المتابعات، وفوائدها كثيرة، والكلام في هذا الحد قد يطول، لكن يكفينا هذا، والمعذرة قد أطلت عليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاستقطاع للدعوة نور وهداية.